بسم الله العظيم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآل لقيام يوم الدين. قال المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفيته. هذه المسألة الثالثة في الواقع أن نحن ما تقدم معنا كان عبارة عن مسألتين. المسألة الأولى أنه يمكن أن يخلق الله تعالى عالما عالما آخر، والمسألة الثانية عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى قادر على إعدام هذا العالم. هاتين المسألتين، لكن هاتين المسألتين إذا واحد ضم لها المسألة يشعر كأنه صارت مثل كأنه في نوع من الغبية. فإن من يؤمن بأنه العالم أنه يمكن عدمه، لا مش بالضرورة أن يؤمن أن المعاد هو عبارة عن إعدام. يعني نحن كل ما ثبت معنا سابقا أن الله تعالى قادر على إعدام العالم، هذه المسألة الثانية. ما في أي مانع عقلي من أن الله تعالى يعدم العالم، لكن هل يقع الإعدام من الله تعالى أو لا؟ صار البحث عن فعل الله عز وجل. ما هو فعل الله تعالى عند المعاد؟ هل الله تعالى يعدم هذا العالم بالفعل أم أن الله سبحانه وتعالى لا يعدم هذا العالم بالفعل؟ هذه المسألة كان ينبغي أن تكون مسألة نقلية محضة، يعني مسألة العلاقة بفعل الله، ماذا يفعل الله طالما الله تعالى، ماذا يفعل الله تعالى؟ لكن باعتبار أنه عند الفلاسفة في عندهم شبهة معروفة العلاقة باستحالة إعادة المعلوم بعينه، فإذا دائما عندهم نقطة في ذهنهم في بالهم أنه إعدام العالم ليس بمعنى الفناء، ليس بمعنى صيرورته لا شيء، تصيره لا شيء، وإن كان في العبارة فيها نحو من التجوز. ليس الإعدام بمعنى لا شيء، بل الإعدام بمعنى تفريق الأجزاء. الإعدام يكون بمعنى تفريق الأجزاء. فمعنى الإعدام إبطال الحياة، تعال عبر إبطال الحياة من الكون من العالم، تفريق أجزاء هذا العالم، هذا هو مسمى ماذا الإعدام. نفس تفريق الأجزاء يكون عبارة عن الإعدام والهلكة. هل مثلا إن امرؤ هلك يعني مات، نفس الشيء يعني قلع الحياة من الكون، إعدامها ومشاكل ذلك، هذا من سمي ماذا إعدام، تفريق أجزاء الكون، كل شيء له علاقة بالحياة يتحرك يفرق أجزاء ومشاكل هذه الأمور، هذا ما نسميه بالإعدام. فالله تعالى يعدم بمعنى يفرق الأجزاء، مو الله تعالى يعدم بمعنى أنه يعدم حقيقة. تعال نعبر بالأول إعدام حقيقة والثاني نسميه إعدام مجازا. فهل العالم قبل المعاد يعني قبل أن يعاد يعدم حقيقة أم يعدم مجازا؟ يعني هل كل ما سوى الله تعالى يعدم حقيقة أم مجازا؟ إذا بناء على الفلسفة وأنه فعل الله، طبعا كله بناء على أنه فعله مو لازم لذاته، يعني يقول فعل الله تعالى لازم لذاته أصلا هذا بحث ما له معنى، ما فعله لازم لذاته كيف يمكن إعدامه؟ لكن من لا يقول بأنه من يقول بأن الله فاعل مختار بالمعنى الكلامي اللي تقدم معنا، مو معنى الفلسفي. المعنى الفلسفي الله فاعل مختار يعني مجبر، وبالنتيجة يعني لعب على الكلام أن مقدماته الإرادة وإرادته عين ذاته. بس بناء على المبنى اللي موجود في روايات أهل البيت، إيه بي أو بيسموها ساعة بيسموها علم، ساعة بيسموها شوق، ساعة بيسموها حب، ساعة بيسموها بهجة، بغض النظر لسه عباراتهم شتى والمسألة واحدة على كل حال، والجبر واحد بالنتيجة، يعني هذا جبر كله جبر بالنتيجة. حتى نحن قلنا سيد الطباطبائي وأولنا كلامه هالمسألة، تبيننا كلامه هالمسائل كلها نحن تقدم معنا سابقا، وبينا أنه كيف هو يصرح بيقول أنه النزاع مع الفلاسفة نزاع لفظي دائما يكون، ولا كلهم بالآخرة يؤمنون بدوام الخيط بالمعنى الفلسفي أيضا. على الجملة ما نريد أن نقوله في المقام هو أنه بناء على أنه إمكان إعدام العالم، هل يقع العدم حقيقة على العالم أو لا؟ هو عدم مجازي مع تفرق الأجزاء. الماتن أولا عندما أراد أن ينظر للأدلة السمعية باعتبار هذا بفعل الله تعالى، فلا بد أن ننظر إليه بلحاظ ما ورد في الدليل في الروايات والآيات، فيقول بأن السمع دل على أن العالم يعدم. هذا المطلب الأول، أن السمع ماذا دل على أن العالم يعدم، واستدل عليه بجملة من الآيات كقوله تعالى، يعني الشارع استدل للماتن بجملة من الآيات كقوله تعالى هو الأول والآخر، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى كل من عليها فان. فنحن بالنسبة لهذه الآيات واقع إذا واحد حابب يتأمل فيها أكثر، يعني روايات مثلا بالكافي مثلا جزء الأول صفحة 115 ما فسرت هو كيف حاول يفسروها؟ هو الأول والآخر، يعني هو أول قبل ولا شيء لا شيء معه، وهو الآخر أيضا فلا يكون شيئا، لا يوجد أي شيء معه، فكما كان أولا فيكون ماذا؟ آخرا فعلا. سئل أبا عبد المسيح عبد الحبري وجدنا في معاني أخرى استفاد من هذه الآية في قوله في رواية معتبرة السند عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل هو الأول والآخر، هذه بالكافي الجزء الأول 115، قال وقلت أما الأول فقد عرفناه وأما الآخر فبين لنا تفسيره، قال إنه ليس شيء إلا يبيد ويتغير أو يدخله التغير. هذه نحن أدلتنا السابقة أشرنا إليها لإثبات أنه لا مجرد سوى الله سبحانه وتعالى، كل شيء خاضع للتغيير، كل شيء خاضع للحدوث والإمكان والتطور وما أدري شو والكمال وقوة وفعل، لأن بيعتبروها الفلاسفة من شؤون عالم المادة، التغير من شؤون عالم المادة بيعتبروها. هذه الرواية واضحة جدا أن كل شيء ما سوى الله تعالى شو يطرأ عليه ماذا؟ التغير. فإذا لا يمكن أن يكون شيء ما سوى الله تعالى ماذا؟ مجرد، بمعنى أن كل كمالات له بالفعل على تفسيرات الفلسفية. والزوال أو ينتقل من لون إلى لون. الأول واضح ما معنى الأول، ماذاش كلام فيها جذابا أشرنا إليه أكثر من مرة ما معنى الأول، بس عم بيتكلم عن معنى الآخر. معنى الآخر عم بيقوله الإمام كل شيء ما سوى الله تعالى يتغير يتحول من لون إلى لون، من هيئة إلى هيئة، من صفة إلى صفة، من زيادة إلى نقصان، من نقصان إلى زيادة، إلا رب العالمين، إلا رب العالمين، فإنه لم يزل ولا يزال بحالة واحدة، هو الأول قبل كل شيء وهو الآخر على ما لم يزل، لا تختلف عليه الصفات والأسماء كما تختلف على غيره، مثل الإنسان يكون ترابا مرة لحما دما، مرة رفادا ورميما، وكالبسر الذي يكون مرة بلحا ومرة بسرة ومرة رطبة ومرة تمرة، تتبدل عليه الأسماء والصفات، والله عز وجل بخلاف ذلك. فالرواية في المقام بيان أنه معنى الآخر إشارة إلى أنه ماذا؟ أنه آخر كما هو أول، يعني لا تطرأ عليه ماذا؟ تغير، لأن المراد أن ما سوى الله تعالى يفنى، يعني ما الظاهر بأنه يعدم حقيقة ما سوى الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية هي الظاهرة عم تفسر معنى قوله ماذا؟ الآخر، لا يراد من الآخر يعني آخر الوجود، فبعده يعني هو يكون آخر الموجودات وبعده لا وجود، أصلا بعيد عن ظهر الآية يعني على كل حال، يعني شو يعني آخر الوجود؟ من نتيجة بعدين سوف يوجدهم، يعني شو بيكون يعني؟ سأقول حال ما أدري. فحسب ظهر الرواية عم يبين الإمام صلوات الله تعالى عليه أنه الآخر بمعنى عدم طرق التغير عليه سبحانه وتعالى، هذا هو آخر كما هو أول، فهو آخره وأوله على حد واحد بهذا المعنى، مو أنه المراد من الآخر بمعنى أنه فعندما يكون آخر فلا يكون هناك موجود معه وكل شيء يعدم حقيقة، مو ظاهر الرواية أبدا بهذا التفسير.
ممكن
هلا هنحكي عنه. من الروايات أيضا بالصفحة 116 بالكافي الجزء الأول، رواية أيضا لا بأس بسندها، محمد بن حكيم عن ميمون البان قال سمعت أبا عبد الله وقد سئل عن الأول والآخر فقال الأول لا عن أول قبله ولا عن بدء سبقه، والآخر لا عن نهايتين. عم بيقول أنه لا نهاية كما يعقل من صفة المخلوقين، يعني مجرد أنه هو الآخر لأنه لا يعقل له آخر، لا يعقل له منتهى، بخلاف المخلوقين فيعقل له آخر، ولكن قديم أول آخر لم يزل ولا يزول بلا بدء ولا نهاية، ولا يقع عليه الحدوث ولا يحول من حال إلى حال، خالق كل شيء. هل كان ما بدل على أن الله تعالى يريد من كلمة الآخر أن كل شيء يعدم؟ واضح. أما بالنسبة لقوله تعالى الآية الثانية كل شيء هالك إلا وجهه، راجع الكافي الجزء الأول 218، كثيرة الروايات اللي بتبين أنه لا يراد منها أنه كل شيء هالك هلاكا حقيقيا بمعنى الإعدام، يعني هالك بمعنى إلا دينه، إلى علاقة بالثواب، إلى علاقة بما هو منه الأثر، بما له الأثر في الآخرة، لذلك بعض الروايات فسرتها وجهه دينه، مو مراد منها وجهه بمعنى أنه كل شيء هالك حقيقة تكويك يعني بالدقة يعني، ولا على كل حال لابد من ارتكاب مجاز في الرواية يعني في الآية يعني هذه، ولا شو يعني وجهه يبقى؟ راجع الجزء الأول 218 في الكافي. قوله تعالى كل من عليها فان بدل على الفناء، لكن مين قال أن الفناء بمعنى الإعدام حقيقة؟ فان يفنى يموت، ما أدري شو مش بدل آيات لا أنه فان، مين قال أن الفناء بمعنى الإعدام حقيقة؟ فنى القوم يعني أعدم حقيقة، هل عم بلاقي هذه اللغة أهل اللغة يعني عندما وضعوا كلمة فناء وضعوها الفناء بمعنى الإعدام حقيقة؟ ما معلوم أنه الفناء باللغة العربية بمعنى الإعدام حقيقة، هذا تكوينا يعني إعدام، هذا شو إعدام حقيقة يعني؟ معلوم أبدا، أصلا ما بيتعقلوا الإعدام حقيقة، هم إيش من منهم من فعله يقع الإعدام حقيقة حتى واحد يسمي الفناء بمعنى الإعدام حقيقة؟ ولذلك أصلا بالشو اسمه الهلاك هو الفناء، ما هو الهلاك والفناء بمعنى واحد. ها؟ أي فلاسفة هذا؟ نعم، على كل حال الماتن عنده نظرة. طبعا في عندنا أي تاني هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنه إعادة الخلق يعني أنه لم يكن موجودا ثم أوجد، كمان مش معلومة هذه، لعل المراد إعادته حيا يعني إعادة حياته، مو أنه يبدأ الخلق ثم يعيده يعني يعيده بعدما أعدم حقيقة. نعم بتشوف التفاهم بدنا مؤونة زائدة من الآية واقعا، إذا واحد عنده خلفيات مسبقة أي بيفهم هذه المعاني من الآية، وإذا واحد ما عنده خلفيات سابقة صعب يفهم من هذه الآيات. لذلك الماتن رحمة الله تعالى عليه بيقول هذه الآيات الكريمة التي يمكن أن يدعى، أنا ما شايفها ظاهرة صراحة، بس التي يمكن أن يدعى بأنها ظاهرة في الإعدام حقيقة، هذه الآيات لابد من تأويلها. ليش؟ لأنه نحن ثبت عندنا الدليل أنه ماذا؟ أنه العلماء أن
ثبت عندنا
الدليل بأنه لا يستحيل إعادة المعدوم بعينه، لأنه ثبت عندنا أنه استحالة إعادة المعدوم بعينه، ثبت عندنا أن هناك معاد، فلا يعقل أن هذا العالم قد أعدم حقيقة، بل لابد أن نفسر المعاد الإعدام أو الفناء بمعنى ماذا؟ تفرق الأجزاء. ويبين هو عنده شاهد لطيف جدا هو الماتن رحمة الله تعالى عليه على أن المراد من الفناء تفرق الأجزاء، من الإعدام تفرق الأجزاء، هي قصة إبراهيم. في قصة إبراهيم، بل قصة إبراهيم هي عبارة عن، إذا نقرأ لك إياها من رواية في الكافي بالجزء الثامن صفحة 305، رواية سندها معتبر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال فلما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض التفت فرأى رجلا يزني فدعا عليه فمات، ثم رأى آخر فدعا عليه فمات، حتى رأى ثلاثا فدعا عليهم فماتوا، فأوحى الله عز وجل إليه حتروحهم كلهم يا إبراهيم إن دعوتك مجابة فلا تدعو على عبادي فإني لو شئت لم أخلقهم، يعني كل واحد تعمل غلط ولم أخلقهم، إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف، عبدا يعبدني ولا يشرك بي شيئا فأثيبه، وعبدا يعبد غيري فلن يفوتني. حاكم يعني أنا مش يعني الفرق بين الله وهو عبيد الله أنه عبيد الله بدون عقوبة مستعجلة، الله لا يستفزه شيء يعني بالنتيجة، لا يستفزه شيء بالنتيجة، لن يفوتني وما بده يروح يعني. ليش الواحد يستعجل عجول؟ ها؟ ليش واحد بيكون عجول عادة؟
يخاف
الفوت. إنما يعجل من يخاف الفوت. هذا الذي يعجل. أما القادر العزيز الجبار عالم الغيب ليش بده يستعجل؟ برافو. سبحان الله. وعبدا عبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني، ثم التفت فرأى وعبدا يعبد غيري فلن يفوتني، وعبدا عبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني، ثم التفت فرأى جيفة على ساحل البحر، يعني التفت إبراهيم فرأى جيفة على ساحل البحر نصفها في الماء ونصفها في البر، تجيء سباع البحر فتأكل ما في الماء ثم ترجع، فيشد بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا، يعني هو سباع البحر بيصير يأكل بعضهم بعض، وتجيء سباع البر فتأكل منها فيشد بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا، فعند ذلك تعجب إبراهيم أن هول سباع البحر ما أدري مثل ما شو يسموا هذه الحيوان، السمك اللي بيأكل لحم بشر ما أدري فعلا إذا اسم معروف، لا أسمك صار شو اسمه أول حرف الباء أول حرف ناسي اسمه، على كل حال في حكي سمك بالبحر مفترس يعني بالنتيجة بيأكل لحم، في أسماك في أنواع أسماك وحيتان تأكل اللحوم، وفي عندك أنت ماذا؟ وعندك أنت سباع البر، فسباع البحر بتأكل منها وبيأكلوا بعضهم بعض، وسباع البر تأكل منها ويأكلون بعضهم بعضا، وين صار جسد هذه الجيفة هذه؟ فيأكل بعضها بعضا، وتجيء سباع البر فتأكل منها فيشد بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا. فعند ذلك تعجب إبراهيم مما رأى، قال ربي أريني كيف تحيي الموتى. هذا ضاع، ضاع جسده، عنده قسم بقلب سباع البحر، عنده قسم بقلب سباع البر، وسباع البحر أكلت سباع بر، وسباع البحر أكلت سباع بحر. كيف تحيي الموتى؟ كيف تعيد له جسده؟ وهذا بيقول لك واحد، بيقول لك في شيء بالقرآن له علاقة بالمعاد الجسماني، أقسم بتحكي له واحد بعض الأحيان. فتعجب إبراهيم ليش كان؟ أنه هذا جسده شو صار فيها؟ تفرقت. وقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال كيف تخرج ما تناسل التي أكل، وقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال كيف تخرج ما تناسل التي أكل بعضها بعض. كيف تخرج هذه الأكل، كل أكلوا مع بعضهم بعض، كيف تخرج هذا، شو هذا الذي أكلوه فعلا منهم؟ قال الله تعالى له أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني حتى أرى هذا كما رأيت الأشياء كلها. أنت أريتني ملكوت السماوات والأرض، فرجيني على هذه كمان. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، يعني حتى أرى هذا كما رأيت الأشياء كلها. بدي كمان أنا إبراهيم هذا بعد يطلب مقام من الله تعالى. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، صرهن يقال أن الصر هو القطع، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا فقطعهن واخلطهن كما اختلطت هذه الجيفة في هذه السباع. يعني قطعهن لهذا اسمه الأربعة من الطير، خلطهن كذا كذا كذا، واجعل على كل جبل منهن جزء. ما ذكر أنه كم جزء هي، ما ذكر بالآية كم جبل، بس بالرواية هذه حيقول عشر جبال كان، يعني هو قسمهم عشر أجزاء. يعني هو مثل أنه جاب مثلا أربع عصافير، أربع طير، جعلهم مثلا بالخلاط مثلا وفرمهم، وجعل كل قسم وين عشر أقسام، قسمه وجعل ماذا على جبل، كل قسم على جبل. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا، فلما دعهن أجبنه وكانت الجبال عشرة. يعني هكذا أحيي الموت، ما كما بدأناه نعيده، شو بدأ المسألة يعني. فهذه بتدل على أن الله تعالى القدر المتيقن من ضرورة القائمة عليها المسلمين، هذا ينبغي أن يكون ضرورة، مش الضرورة قائمة على أنه إعدام العالم، الضرورة قائمة على أحياء الموتى وعلى المعاد الجسماني. الضرورة الدينية الإسلامية، الضرورة الدينية التي كان المسلمون إلى وقت قريب جدا يكفرون كل من ينكرها، اللي هي المعاد الجسماني، ها هي فقط المعاد الجسماني، هذا هو القدر المتيقن. والله تعالى غاية ما قال أنا أحيي الموتى، وأحيي الموتى بعد ماذا؟ بعد تفرق الأجزاء. ولم يقل أنه ولا مرة مثلا ورد من القرآن الكريم أنه أحيي الموتى بعد شو؟ بعد الإعدام. بعبارة أخرى اللي قرب عبارة الماتن بطريقة أقرب لعله أفضل من هالعبارة، الماتن هكذا بينظر للمسألة، يقول لك يا مولانا إبراهيم لن استغرب، استغرب من إعادة المعدوم، ولا استغرب من ماذا؟ من أنه كيف تعاد المتفرقات، تعرف تعاد المتفرقات. فإذا إحياء الموتى الذي وعد به المكلفون، وعد به بني البشر يوم المعاد، ليس عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إعادة المعدوم، بل هو عبارة عن ماذا؟ وإلا لو كان المراد من المعاد، عم بقوله كلام قايل المات، بس أكيد هو لو كان المعاد عبارة عن، لو كان المعاد عبارة عن إعادة من العدم، لكان ينبغي حتى يطمئن قلبه لإبراهيم ماذا؟ يتم إعدامهم ثم ماذا؟ إحيائهم، مو أنه يتم تفريقهم ثم يتم إحيائهم. لذلك ما وجدته في كلام لبعض العلماء الأجلاء الأكابر مثل صاحب البحار أنه لا تنافي، لا في تنافي، وهو في مقام ماذا؟ رفع استغراب، ما هو في رفع استغراب، ما لذلك كلام الماتن، وهذا المنسوب لأكثر متكلمي الشيعة كما في كلمات المتكلمي الإمامية، كما في كلمات السيد عبد الله شبر رحمة الله تعالى عليه في كتابه حق اليقين صفحة 408. كلام أكثر متكلمي الشيعة ذهبوا إلى أن معنى إعدام العالم كل شيء هالك إلا وجهه، لا يراد منه إلا ماذا؟ إلا تفريق المجتمعات، لأنه عبارة عن إعدام ماذا؟ حقيقة. نعم، مثل السيد عبد الله شبر، مثل صاحب البحار، لأن جماعة عندهم مسلك أخباري، ولا أقول عنهم أخباريين، لكن عندهم مسلك أخبار، ويمكن عبد الله أقرب الأخباريين من علامة المجلسي. إيه بلي والله العالم تحسه أقرب الأخباريين من علامة المجلسي، أنا بشعر أنه أكثر. بس على كل حال هذان العلمان رضوان الله، هذان العلمان رضوان الله تعالى عليهما، اثنيناتهم من المتوقفين، اثنيناتهم توقفوا في المسألة، ولا واحد منهم جزم، قال الظواهر مختلفة. راجع حق اليقين صفحة 408 وراجع بحار الأنوار السادس 336، اثنيناتهم توقفوا. يعني هو بعبارة أخرى سيد عبد الله شبر تبع علم المجلس في التوقف، هو علم المجلس أول واحد يتوقف، وإجا بعضه سيد عبد الله رحمة الله تعالى عليهما هو توقف فيما بعد. وإلا في عند أن أقوى دليل، يعني أقوى رواية تدل يعني ظاهرة بالإعدام الحقيقي، هي رواية نهج البلاغة. في رواية بنهج البلاغة فيها صراحة يعني إلى حد كبير بأن المراد من الإعدام ماذا؟ عدم حقيقة. هذه الرواية هي في الخطبة 186 من خطب نهج البلاغة، لأولها ما وحده من كيفه ولا حقيقة ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عن من شبهه، ولا صمده من أشار إليه، يعني قصده من أشار إليه وتوهمه، كل معروف بنفسه مصنوع، إلى أن ورد قوله عليه السلام، إلى أن ورد قوله عليه السلام هكذا. خطبة طويلة لكن في أواخرها آخر مقطعين يقول هكذا: وإنه سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه، يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه. لو وقفت هنا العبارة كنا تأولناها وقلنا المراد منها يعود وحده حيا لا شيء معه حي، لكنهم هذا أكملها كما كان قبل ابتدائها. شو بعد الوقت؟ كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات، فلا شيء إلا الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الأمور، بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها، وبغير امتناع منها كان فناؤها، ولو قدرت على الامتناع، لو قدرت الأشياء على أن تمتنع عدمها لدام بقاؤها. لم يتأده يعني لم مش اسمه يعني لم قول شي كلمة يعني لم يشق عليه تأكده صنع شيء منها إذا صنعه، ولم يؤده يعني كنفس الشيء لم يثقله مثل يتأكده نفس المعنى منها خلق ما برأه وخلقه، ولم يكونها لتشديد السلطان ولا لخوف من زوال والنقصان، ولا الاستعانة بها على ند مكاثر، ولا الاحتراز بها من ضد مثاور. أن الله تعالى مش أنه مخيفة من واحد يثب عليه في الظلم ومشاكل ذلك يثور على مثاور بل يثور عليه أو شيء آخر، لا، أنه ما مش خلق الخلق لأنه خايف من أحد عم يستعين فيهم يعني، ولا الازدياد بها في ملكه، ولا لمكاثرة شريك في شركه، ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها ثم هو يفنيها بعد تكوينها، لا لسأم من دخل عليه بتصريفها وتدبيرها، ولا لراحة واصلة إليه، ولا مش أنه تعب من الخلق يعني، ولا لثقل شيء منها عليه لا يمله طول بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائها. طويل الله، لكنه سبحانه دبرها بلطفه وأمسكها بأمره وأتقنها بقدرته، ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها، ولا استعانة من شيء منها عليها، ولا الانصراف من حال وحشة إلى حال استئناس، ولا من حال جهل وعمى إلى علم والتماس، ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة، ولا من ذل وضاعة إلى عز وقدرة. هذه الخطبة يعني فيها نحو صراحة أنه كذلك يكون بعد فنائها كما يعني كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها. يعني إذا واحد بده يجعل هذه المطالب اللي ذكرناها الآن قرينة على المراد من هذه الرواية، من هذه الرواية نهج البلاغة، بدأ نوع من التعمل بالنتيجة، بدأ نوع من التعمل يعني بدك في نوع من ارتكاب التكلف انصافا يعني. في تكلف في فهم هذه الرواية، واحد بده يحاول يلائم بينها وبين من حاول، لذلك انها العلماء توقف باعتبار انه الروايات مش واضحة كثير، انه هالبت والجزم انه لا يحصل عدم حقيقي، لا، هذه الرواية فيه نحو وضوح بان هناك اعدام عدام حقيقة. هي تعتبر من خطب أمير المؤمنين مشهورة جدا فيها جوامع التوحيد. ما أدري فعلا أنا. أقصى ما يمكن أن يقال في تأويلها أنه يعود كما ابتدأها أولا، يعني يعود كما كان قبل ابتدائها، أنه بلحاظ الآثار المهمة، بلحاظ الآثار المهمة اللي هي الحياة، ولأنه لا أن المراد أنه يعود كما كان قبل ابتدائها حقيقة. يعني هذا أقصى شيء ممكن واحد يقول، يعني ابتدائها بخلقها، يعني يعود كان كما كان قبل ابتدائها، يعني كما كان قبل ابتدائها يعود، يعني حكما مو حقيقة. تعال عبر، يعني كيف أنه إذا الشيء كان قبل ابتدائه حقيقة كان معدوما حقيقة، قبل ابتدائه حكما، يعني في حكم ماذا؟ في حكم المعدوم بعد أن كانت فاقدة للحياة. واضح إن شاء الله تعالى. هذا أقصى ما يجي على البال في تفسير هالرواية حتى يلائم مع ما ذكرناه نحن، وإلا أن الظاهر الأول أنه لا، هذا ظاهرها أنه إعدام. ولذلك عملت بعض العلماء توقف مثل عبد الله شبر من صاحب البحار رحمة الله تعالى عليهما. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. قال: ويتأول في المكلف، يعني بالنسبة لغير المكلف يعدم حقيقة، وبالنسبة للمكلف نتأول بالتفريق كما في قصة إبراهيم. طب سؤال: لماذا أنت نظرت في المقام لتأول خصوص المكلفين؟ يعني أبقيت العدم بلحاظ غير المكلفين إعداما حقيقيا، يعني أبقى السمع على هو بيجل أن السمع جملة من السمع ظاهر بأن العدم عدم ماذا؟ حقيقي، لكن المكلفين نعدمه عدما ماذا؟ عدم مش حقيقي، مجازي. طب ليش عم تقول هكذا؟ يقول لك لأن غير المكلفين لا يجب عوده. ليش بده يعيده الله عز وجل؟ هلأ مثلا هذا القلم إذا أعدم ماذا يعاد؟ ما فيه ضرورة لإعادته، فإذا نبقي الظاهر على ظاهره. أما المكلفين فلابد من إعادتهم، وبأنه يستحيل إعادة المعدوم بعينه، إذن فلابد إذن يكون مراد من إعدامه مجازا. هذا هو البال للماتن. أنا أبدو شغلة صغيرة بس سأقول حد بعدين هذه الفكرة. المحققون على امتناع إعادة المعدوم، وسيأتي البرهان على وجوب المعاد. لكن وجوب المعاد بالنسبة لمين؟ لكل شيء أعدم؟ لا، وجوب المعاد لخصوص من يجب عوده. وها هنا قد بيّن أنه تعالى يعدم العالم، وذلك ظاهر المناقضة. فبيّن المصنف مراده من الإعدام، لأنه من جهة امتناع إعادة المعدوم، ومن جهة أن العالم قابل للإعدام. بيقول الماتن: أما في غير المكلفين وهم من لا يجب إعادته فلا اعتبار به، إذ لا يجب إعادته فجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد. لكن قد تقدم معنا نحن سابقا أن هناك عوض، وعوض قد لا يكون للمكلفين. كنا في عوض، وعوض ليس للمكلفين ويجب إعادتهم، مو هيك ذكرنا؟ قلنا أنه من يستحق العوض منهم يجب إعادته، فهو حصر الإعادة بالمكلف، وجوب إعادة بالمكلفين هنا فيما تقدم. فلا اعتبار به، إذ لا يجب إعادته فجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد. أما المكلف الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف معنى إعدامه. بماذا؟ بمعنى تفريق أجزائه ولا امتناع في ذلك. بعبارة واضحة اختصرة، الماتن يرى أن ظاهر، عم يحكي رأي الماتن كيف فهمان النصوص، يرى أن السمع دال على الإعدام حقيقة، وظاهر هذا أنه يجب إعدام حقيقة، سواء من يجب على الله تعالى إعادته أو من لا يجب على الله تعالى إعادته. في خصوص من لا يجب على الله إعادته فلنبقي الظاهر على ظاهره، وأن المراد من إعدامه ماذا؟ إعدامه حقيقة. أما من لا يجب على الله إعادته، أما من يجب على الله إعادته اللي هو حصره هنا بالمكلفين، من يجب على الله إعادته فلا يمكن لنا أن نبقي الظاهر على ظاهره، لأن المراد من الإعدام إعدامه حقيقة. لماذا؟ لأنه إذا كان يجب إعادته فكيف يعدم؟ فإن إعادته مع كونه معدوما حقيقة مستلزمة لإعادة المعدوم بعينه، وهذا محال. وأما المكلف الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف معنى إعدامه بتفريق أجزائه ولا امتناع في ذلك، فإن المكلف بعد تفريق أجزائه يصدق عليه أنه هالك، بمعنى أنه غير منتفع به، أو يقال أنه هالك بالنظر إلى ذاته، إذ هو ممكن وكل ممكن. فإن شوية العبارة الثانية هذه، أول واحدة سهلة بمعنى تفريق أجزائه، سهلة ولطيفة. أما الثانية المصيبة أو أن يقال أنه هالك بالنصر إلى ذاته، يعني حتى لو يعدم بالفعل أعدم من حيث شو؟
من حيث
لا، أنه موجود لكنه ماذا؟ إذا تنظر له من حيث ذاته فهو هالك. يعني أنت هلا بالخارج شو أنت؟ أنت هالك لأنك إذا نسبت الوجود لك من حيث ذاتك أنت شو؟ لا تستحق الوجود، لست لا تقتضي لا الوجود ولا العدم. الممكن من حيث هو ممكن شو؟ لا يقتضي وجودا ولا عدم، فهو من حيث ذاته شو؟ هالك. هاي تأويلات الفلاسفة مو ينبغي أن تذكر هنا. إنه هالك بالنظر إلى ذاته، إذ هو ممكن ولا كل ممكن وكل ممكن، فإنه بالنظر إلى ذاته لا يجب عليه لا يجب له الوجود فلا يوجد. هذه العبارة تتلائم مع مباني الفلاسفة، فإن كل الممكنات على هذا هالكين في الفعل. هاي تأويلات الفلاسفة لفكرة الآيات حتى يقولوا أنه أصلا كل شيء هالك بالفعل. بالفعل هل أنت هالك الآن، لأنه أنت من حيث ذاتك لا تقتضي الوجود.
بس
إيه بس أنت من حيث ذاتك شو لا تقتضي الوجود فأنت هالك. هذا خلاف الظاهر. على كل حال المتن ما عبر هالتعبير، المتن عبر بالتفريق. المطلب الأول، إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو بغيره فهو هالك بالنظر إلى ذاته. فإذا فرق، خلينا على التفريق، فرق أجزاؤه كان هو العدم، فإذا أراد الله تعالى إعادته جمع تلك الأجزاء وألفها كما كانت فذلك هو المعاد. ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في سؤال إبراهيم سورة البقرة 260 عن كيفية الأحياء للأجزاء في الآخرة، لأنه تعالى لا يحيي الموتى في دار التكليف، طبعا لأنه بس قالوا أحيي الموتى يعني بيتكلم عن عهد معروف بين كل الأهل الأديان. شو العهد بين كل أهل الأديان؟ أن الله تعالى دائما كان يعدهم بأنه ماذا؟ سوف يحيي الموتى يوم القيامة. ولذلك ما كان السؤال أحياء الموتى الذي تفعله في الدنيا، فإن الله في الدنيا لا يحيي الموتى عادة، وإنما الأحياء يقع في الآخرة. فسأل عليه السلام عن كيفية ذلك الإحياء، وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعله الله تعالى حتى يهيئهم ويعدهم لنفخ الروح. فأمر الله تعالى، قال له كيف تسوي؟ قال له ولا شيء. فأمر الله تعالى بأخذ أربعة من الطير وتقطيعها وتفريق أجزائها ومزج بعضها أجزاء ببعض، ثم يفرقها ويضعها على الجبال ثم يدعوها. فلما دعاها ميز الله عز وجل أجزاء كل طير عن الآخر، وجمع أجزاء كل طير وفرق عن أجزاء الآخر حتى كملت البنية التي كانت عليها أولا. ثم أحياه الله تعالى. ها؟ إيش عندك أنت؟
حتى كملت التي كانت عليها.
لا البنية؟ أي طبعا عندك أنت ليه؟ عجب. ثم أحياها الله تعالى ولم يعدم تلك الأجزاء فكذا في المكلف. هذا ما فهمناه من قوله كما في قصة إبراهيم، فهذا هو كيفية الإعدام. وقال وأثبات الفناء غير معقول، لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا، وإذا قام وكذا إن قام هذه المسألة هي بالواقع يعني يرد على بعض المعتزلة. بعض المعتزلة آمنوا بالإعدام، أن الإعدام حقيقة، هو مش عم يناقشهم بأنه من جهة نظر كلية أنه استحالة إعادة المعدوم، ها سوف تأتي بعدين. هو عم يناقشهم من حيث تصويرهم للإعدام، حيث أن بعض المعتزلة عندهم هالعقلية بعض الأحيان، تتعرف البعض عن أهل البلد بعض الأحيان وصف واحد، عندهم عقلية شيء اسمه أن الله تعالى يخلق شيء اسمه الفناء، في شيء اسمه ماذا؟ الفناء هو الذي يعدم.
الفناء يعدم؟
هناك شيء اسمه فناء يعدم. فالماتن في مقام الرد عليهم قال لهم والفناء غير معقول. إن هنا عم يدعوا أن هذا الجوهر مش العالم هو جوهر، هذا الجوهر يخلق له ضد، ضده ما هو شيء نسميه الفناء، هذا الفناء هو الذي يفني العالم. هذا هو. فالماتن في مقام التعرض لتصويراتهم للفناء والرد عليها فعلا. فلذلك احنا نتوقف كثير عن هذه الشيء اسمه نقرأ الجدارة بس ونشرح نعلق عليها. قال لما ذكر المذهب الحق بكيفية الإعدام شرع في إبطال مذهب المخالفين في ذلك. أول مذهب
يعني
خلاص هذا رأيه مش لأنه يحظ الظواهر فقط، رأيه بيحظ شو أنه يستحيل إعادة المعدوم بعينه. هذه الرواية قلت أنه يا أما تتوقف مثل ما عمل غيرك، يا أما حاول تأولها، يا أما قل هذا الصح وتلك لا يعني أنت عندك طريقتين بالجمع، إما أن تقول بأنه أصل لا أنه الله تعالى يعدمه إعداما حقيقيا لكن عند الأحياء يحييها متفرقة ثم يجمعها. كيف كنت ماذا فعلت أنت؟ جمعت بين كيفية إحياء الموتى وبين ماذا؟ وبين رواية أمير المؤمنين.
هذه الرواية. فبتكون تقول أنت حين إذن الله تعالى يعدمها إعداما حقيقيا، لكن عند الإعادة ما يعيد كل مباشرة، يعيد ابتداء، يعيد الكون متفرقا ثم ماذا؟ أي يمكن، بس حتى قطعا الآيات هي في مقام بيان إحياء موتى عن تجميع الأجزاء. دائما الروايات هكذا، فإحياء الموتى عبارة عن تجميع أجزاء، مش إيجاد دغري ابتداء كما الله تعالى خلق آدم. فإذا إما أن نقول بهذه الطريقة، أو فبكون جمعنا بين الروايتين، أو نقول لأن هذه الرواية المقصود منها أنه قبل، يعني كما كان بدءه مجازا حكما مو حقيقة، يعني أنه غير أحياء، كله تفرق، كله بان،
ولكن لم
ينعدم إعدام الحقيقي. يعني عندك التأويلين، اللي بحب واحد يتوقف أحسن يتوقف لعله، بالنتيجة مش متوقف على الدين. متوقف على الدين هو ماذا؟ المعاد الجسماني، هو الجسمانية المعاد، هذا متوقف على الدين. أكثر من ذلك هو متوقف على الدين. نعم، في روايتنا في خسطور، هذه سوف تأتي إن شاء الله تعالى، هذه فيها شوية كمان لعله تأييد أكثر للإعدام حقيقة بعضها، يعني في بعضها هيك بيفهم منا البعض، وأنه كمان قابل للتأويل. يعني لما ذكر المذهب الحق بكيفية الإعدام شرع في إبطال مذهب المخالفين. وفي ذلك واعلم أن من جملة من خالف في كيفية الإعدام جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق، بل الإعدام الخروج عن الوجود بأن يخلق الله تعالى للجواهر ضدا هو الفناء. تذكر نحن أمس قلنا أحد طرق الإعدام هو شو؟ خلق جوهر مضاد. وقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة، أحدها قال ابن الإخشيد أو الإخشيد أو الإخشيد إن الفناء ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز، يعني في شيء اسمه الفناء، لكن هذا الفناء منه له ما لا يوجد في مكان ولا يقوم بأمر متحيز، يعني هو ليس بجوهر ولا عرض. يعني الفناء ليس هو متحيز، فليس بجوهر، وليس قائما بما هو متحيز، يعني غير قائم بجوهر فليس بعرض، إلا أنه يكون حاصلا في جهة معينة، يعني هناك شيء يحصل في جهة معينة، لا جوهر ولا عرض. هذا اللعب على الكلام، هذا بعد شو الفرق بين الجهة والحيز بعد، يعني كل متحيز في جهة يعني بالنتيجة. فإذا أحدثه الله تعالى فيها أعدمت في الجهة، أعدمت الجواهر بأسرها، في جهة يحط الله تعالى ماذا هذا الفناء فيها، تعدم ماذا؟ كل الجواهر. شوف هذا هو ناس يفكروا هم مسلمين هو حسب الظاهر. يعني الثاني قال ابن شبيب إن الله يحدث في كل جوهر فناء خاص، ثم ذلك الفناء يقضي عدم الجوهر في الزمن الثاني. الله تعالى بيعمل فيك عرض، شو هالعرض؟ فناء. يحط لك شيء مثلا لصقة، وهذه اللصقة تحط لك إياها توجب عدمك بعد ذلك في الآن الثاني. الثالث قال أبو علي وأبو هاشم ومن تبعهما أن الفناء يحدث لا في محل، فيفني الجواهر كلها حال حدوثه. ثم اختلفوا، فذهب أبو هاشم وقاضي القضاة إلى أن الفناء الواحد كاف في عدم كل الجواهر، وذهب أبو علي وأصحابه إلى أن كل جوهر لحاله شو؟ بده فناء خاص فيه، ما بيمشي الحال أن واحد يخلص الكل، مضاد له لا يكفي ذلك الفناء في عدم غيره. فإذا عرفت هذا فنقول القول بالفناء على تقدير على كل تقدير فرضوه باطل. لماذا؟ لأنه دائما وأبدا أمل الجوهر لا ضد له، لأن التضاد هو من أحكام الأعراض وليس من أحكام الجواهر. فيش اسمه تضاد بالجواهر، فيش اسمه أنا ضاد جوهر أنا آخر، جوهر لا يضاد جوهر، الأعراض تضاد، لأن ذلك تعريف تضاد ما هو؟ يتعاقبان على موضوع واحد، يعني هن أعراض على موضوع واحد، على جوهر واحد، وأصلا هي التضاد هو من أوصاف العرض مو من أوصاف الجوهر، لأن الفناء إن قام بذاته كان جوهرا، إذ معنى جوهر ذلك إذا أنت سميه أنه ما بعرف تسميه، بالنتيجة يا أما يكون قائم بذاته يا أما يكون عرض، يعني ما عم نتعقل الشيء الثالث عم تحاول تبينوه أنتم. لأن الفناء إن كان قائما بذاته إن قام بذاته كان جوهرا، إذ معنى جوهر ذلك فلا يكون ضدا للجوهر، وإن كان غير قائم بذاته كان عرضا. واضح هذه؟ إذ معنى جوهر فذلك فلا يكون ضدا للجوهر، لأن الجواهر لا تضاد بين الجواهر، وإن كان غير قائم بذاته كان عرضا، إذ هو معناه فيكون، يعني معناه يعني معنى العرض. شو معنى كونه عرضا؟ العرض هو كل قائم بغيره، فيكون حالا في الجوهر إما ابتداء أو بواسطة، وعلى كلا التقديرين فيستحيل أن يكون منافيا للجواهر. إحنا في المقصد الثاني، المقصد الثاني الفصل الثالث، بس يا بس المقصد الثاني، المقصد الثاني الفصل الثالث المسألة، عفوا المقصد الثاني الفصل الأول، المقصد الثاني الفصل الأول المسألة الثالثة في نفي التضاد عن الجواهر، صفحة 219 في نسختي. لما فرغ من تعريف الجوهر والعرض وبيان أنهما ليسا بالجنسين، شرع في باقي أحكامهما، فبين الانتفاء الضدي عن الجواهر على معنى أنه لا ضد للجوهر من الجواهر ولا من غيرها. الضد هو الذات الوجودية المعاقبة لذات أخرى وجودية في الموضوع مع كونها في غاية البعد عنها. هذه غاية البعد عن قيد الفلسفة في التضاد. فقد بينا أن الجوهر لا موضوع له، فلا يعقل فيه هذا المعنى لا بالنظر إلى جوهر آخر ولا بالنظر إلى غيره من الأعراض. شو يعني تضاد؟ يعني في تعاقب على موضوع واحد، وتكون الجوهر ماذا؟ قائم في موضوع، يعني الجوهر لا يكون موضوع قائم بذاته. واضحة الفكرة؟ قوله والانتفاء الأولوية يأتي إن شاء الله. هل بقى الباقيات بشكلها الأدي يعني؟ تعرف أنا بس اللي بيجي بالبال أنه ذب، ولو نتعرض شوي لدليلهم على استحالة إعادة المعدوم بعينه، ولو نستعرض دليل أو دليلين من أدلتهم على استحالة المعدوم بعينه، توقف عندنا نشوف واقع مثل عم بيقولوا. الحمد لله رب العالمين.